الرابعة عصرا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين الأكارم، نحييكم أطيب تحية من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة الأنباء نبدأها بالعناوين. قائد الثورة الإسلامية يؤكد أن إحياء ذكرى الشهداء يشكل ضمانة لمواصلة مسيرتهم للأجيال القادمة. جيش الاحتلال يواصل ارتكاب مجازر الإبادة الجماعية ضد أهالي غزة واستهداف المناطق السكنية في القطاع. اندلاع اشتباكات مسلحة بين مقاومين وقوات الاحتلال الصهيوني في قلقيلية بالضفة الغربية المحتلة. وبشرى زعيميان تحييكم أجمل تحية وتقرأ على حضراتكم تفاصيل الأنباء. أكد قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي خلال لقائه القائمين على مؤتمر 24,000 شهيد في طهران الكبرى أن أحياء ذكرى الشهداء يشكل ضمانة لمواصلة مسيرتهم للأجيال القادمة. وأشار سماحته في هذه الكلمة التي ألقاها يوم الثلاثاء من الأسبوع الماضي وتم نشرها اليوم مع بدء المؤتمر، أشار إلى الدور الذي لعبه أهالي طهران في أحداث 150 سنة الماضية، وكذلك تحولها إلى مصدر إلهام أبان أحداث الثورة وانتصارها. وقال سماحته إن الهوية الحقيقية لمدينة طهران هي الريادة والروح الثورية، والتي ينبغي تجميع أحداثها وتفاصيلها وتصنيفها وإيضاحها لجيل الشباب، مشيرا إلى شجاعة الشعب الإيراني وحماسه وتدينه واستقلاله ومقارعته للأعداء. عشية 10 الفجر المبارك والذكرى 45 لانتصار الثورة الإسلامية في إيران، زار قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي صباح اليوم مرقد مؤسس الجمهورية الإسلامية الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه، وقرأ سورة الفاتحة على روحه الطاهرة. كما حضر قائد ثورة الإسلامية عند قبور الشهداء بهشت ورجاء وباهونار وشهداء حادثة 28 من يونيو سنة 1981، ودعا لهم بعلو الدرجات. بعد ذلك توجه سماحته لزيارة قبور شهداء الحرب العراقية التي فرضها نظام صدام البائد على إيران في ثمانينيات القرن الماضي، وقرأ سورة الفاتحة على أرواحهم الطاهرة. وفي سياق متصل، جدد الرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي وأعضاء حكومته صباح اليوم العهد والميثاق مع الإمام الخميني طاب ثراه بحضورهم عند مرقد مؤسس النظام الإسلامي في إيران. ووضع رئيس الجمهورية إكليلا من الزهور على المرقد الطاهر للإمام الخميني، وذلك بمناسبة بدء 10 الفجر المباركة الذكرى السنوية 45 لتأسيس الجمهورية الإسلامية في إيران. قال القائد العام لحرس الثورة الإسلامية اللواء حسين سلامي ردا على تهديدات بعض المسؤولين الأمريكيين أن إيران لن تترك أي تهديد دون رد. وأوضح القائد العام لحرس الثورة الإسلامية في كلمة له اليوم: نحن لا نسعى إلى الحرب، ولكننا لا نخاف منها، وهذه هي الحقيقة التي تجري في مجتمعنا. وقال اللواء سلامي: إن فلسطين في طريقها نحو النصر، والصهاينة رغم الحرب التي يشنونها منذ عدة أشهر لم يستطيعوا السيطرة على أرض صغيرة، وسيخسرون الحرب حتما. تواصل قوات الاحتلال الصهيوني ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة لليوم 17 بعد المئة، عبر شن عشرات الغارات الجوية والقصف المدفعي والأحزمة النارية مع ارتكاب مجازر دامية ضد المدنيين وتنفيذ جرائم مروعة في مناطق التوغل، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 90% من السكان. وواصلت طائرة الاحتلال ومدفعيته غاراتها وقصفها العنيف على أرجاء متفرقة من قطاع غزة وسط تركيز العدوان على خان يونس، مستهدفة منازل وتجمعات النازحين وشوارع موقعة مئات الشهداء والجرحى. وقصفت مدفعية الاحتلال غرب وجنوب مجمع ناصر الطبي بخان يونس وسط اشتباكات ضارية. واستهدفت قوات الاحتلال مستشفى العودة بمنطقة تل الزعتر شمال قطاع غزة بعدد من القذائف المدفعية. حول المجازر التي يرتكبها الاحتلال في قطاع غزة نستمع إلى التقرير التالي.
الكيان الإسرائيلي يواصل حربه العدوانية على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، حيث وصل القصف الجوي بشكل هستيري لليوم 16 بعد 100. ونشر الاحتلال مشاهد جوية لطائراته الحربية وهي تشن غارات على أبراج سكنية ومناطق مأهولة في القطاع. وارتكب الاحتلال خلال الساعات الماضية عشرات المجازر راح ضحيتها مئات الشهداء والجرحى. ورغم انتقال زخم الحرب إلى العملية البرية، لا يزال طيران الاحتلال يلقي قنابله الثقيلة على المناطق السكنية في القطاع المحاصر، مخلفا عشرات الضحايا في صفوف المدنيين والأطفال. في ظل وضع صحي مترد ودخول شحيح للمساعدات الإنسانية وانقطاع للمياه والوقود، وفي السياق نفسه شدد الاحتلال حصاره على مستشفى الأمل ومجمع ناصر الطبي، حيث بدأ حصارا مطبقا على المستشفيين المذكورين منذ عشرة أيام. وزارة الصحة في قطاع غزة أعلنت أن الاحتلال الإسرائيلي يضع أكثر من 150 كادرا طبيا و450 جريحا و3000 نازح في دائرة الاستهداف بسبب ذلك الحصار. وأكدت الوزارة نفاد الطعام المخصص للطواقم والجرحى والنازحين في مجمع ناصر الطبي، مع تراكم النفايات في أقسام وساحات المجمع بسبب رفض الاحتلال السماح بنقلها إلى الخارج. وحذرت الوزارة من أن المولدات الكهربائية في مجمع ناصر الطبي ستتوقف خلال يومين نتيجة نقص الوقود. وفي المقابل واصلت قوى المقاومة في غزة التصدي لقوات الاحتلال المتوغلة، كما قصفت تل أبيب في الساعات الماضية بعدد كبير من الصواريخ. هذا بينما أعلنت سرايا القدس وكتائب القسام وكتائب المجاهدين خوضها معارك عنيفة مع العدو في مختلف الجبهات.
اندلعت اشتباكات مسلحة بين مقاومين وقوات الاحتلال الصهيوني استمرت لنحو ساعتين في قلقيلية بالضفة الغربية. مصادر فلسطينية أشارت إلى اعتقال وحدات الكيان مواطنين فلسطينيين ضمن حملة اعتقالات مستمرة منذ ساعات بالمدينة، لافتة إلى انتشار جنود الاحتلال في الشوارع وعلى سطوح الأبنية. وفيما داهمت قوة صهيونية مخيم لدهيشة في بيت لحم وقامت باعتقال ستة فلسطينيين بينهم سيدتان، شن قطعان المستوطنين بحماية جنود صهاينة عمليات تخريب في مسافر يطا بالخليل. وفي القدس المحتلة اقتحمت آليات الاحتلال مخيم قلنديا، ما تسبب باندلاع مواجهات واعتقال شابين. قالت الأمم المتحدة أن الكيان الصهيوني لم يقدم دليلا حول اتهاماته لوكالة الأونروا بتورطها في تنفيذ عملية طوفان الأقصى. المتحدث باسم المنظمة الأممية ستيفان دوجاريك أشار إلى عدم تقديم الاحتلال ملفا خطيا بخصوص مزاعم تورط 12 موظفا بوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين بالهجوم على مستوطنات الغلاف. ولفت دوجاريك إلى أن الاحتلال أبدى موافقته على أسماء موظفي الوكالة في السابق، مضيفا أن الأمم المتحدة أنهت إقالة الموظفين المعنيين وفتحت تحقيقا بهذه الادعاءات. وتشن حكومة الحرب في الاحتلال حملة على الأونروا بزعم استغلال حماس البنية التحتية للوكالة لشن هجمات. أطلقت القوات المسلحة اليمنية صواريخ بحرية على المدمرة الأمريكية غريفلي في البحر الأحمر. المتحدث باسم الجيش اليمني العميد يحيى سريع اعتبر السفن الحربية الأمريكية والبريطانية في البحرين العربي والأحمر من المشاركين في العدوان على صنعاء أهدافا لقوات البلاد، مضيفا أن ذلك يأتي ضمن حق الدفاع المشروع عن البلاد. مستمعين الأعزاء، قرأت على حضراتكم نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم. شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم بأجمل تحية ونقدم لحضراتكم استعراضا لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية لهذه الفترة. بعد دقائق تستمعون إلى برنامج حديقة الأطفال، بعد ذلك يأتيكم برنامج الكتاب الصوتي. نشرة خبرية جديدة في الساعات الخامسة تماما، نسائم الرحمة، يأتيكم هذا البرنامج في الخامسة والدقيقة العاشرة، يليه استفتاءات. تستمعون إلى تلاوة عطرة من آيات الذكر الحكيم في الساعة الخامسة والدقيقة الثالثة والأربعين. سيرفع أذان المغرب حسب توقيت مدينة طهران وضواحيها في الساعة الخامسة والدقيقة التاسعة والأربعين. نشرة خبرية جديدة في السادسة تماما، عند السادسة والربع يأتيكم برنامج مشرعون بلا شرعة، بعد ذلك تستمعون إلى برنامج بساتين العلماء. نقدم لحضراتكم حلقة أخرى من برنامج شباب الرساليون في الساعة السادسة والدقيقة الثامنة والثلاثين، موعدكم مع نشرة خبرية جديدة في السابعة تماماً. تابعونا عبر موقعنا على شبكة الإنترنت arabicradio.net. شكرا لطيب المتابعة، دمتم سالمين، في أمان الله.
السلام عليكم يا عز الأصدقاء، مرحبا بكم يا أحلى الأصدقاء، يا أرقى الأصدقاء، يا أبهى الأصدقاء، يا أعنق الأصدقاء. يسرني أن تصادفون هذا اليوم أنا وأصدقائي لنقدم لكم حلقة جديدة من برنامجكم حديقة الأطفال. في البداية يا أصدقائي، سنتحدث معكم حول موضوع لا تتشاجر مع أصدقائك، ثم نقدم لكم في هذا البرنامج تمثيلية جميلة، أنشودة رائعة، حجرة مسلية، مشاركة حلوة من مشاركاتكم الصوتية، ومحطة مفيدة هي اسأل وتعلم. وأخيرا تقضون دقائق مع محطة دنيا الحروف، فتعالوا معنا واستمعوا إلى محطات هذا البرنامج المنوع حديقة الأطفال. أصدقائي، أريد أن أسألكم، هل تتشاجرون مع أصدقائكم؟ ما هي أسباب الشجار؟ هل تستحق أن تخاصم صديقك من أجلها؟ طبعا لا تستحق. سوف أقول لكم كيف تشاجرت مع صديقتي وكيف ظهر لي أن الحق كان معها. لكن حجرتنا لهذا اليوم تقول أنه: ما هو الباب الذي لا يمكنك أن تفتحه؟ أصدقاء، نستمع إلى تمثيلية جميلة عنوانها حرية الذئب.
أحبتي الصغار، كان يا ما كان في إحدى القرى البعيدة القريبة من الغابة، كان هناك ذئب جائع لم يذق طعم اللحم منذ أيام ويشعر بالجوع الشديد. أخذ يبحث في الغابة عن حيوان يأكله، لكنه كان منهكا فلم يستطع اصطياد أي حيوان.
آخ، لقد أنهكني الجوع، لا أدري ماذا أفعل. لأذهب إلى القرية لعلي أجد بعض الطعام لأسد به جوعي. ماذا أرى؟ هل أنا نائم أم مستيقظ؟ يا له من كلب سمين، طبعا يجب أن يكون سمينا، كيف لا وهو يحرس تلك المزرعة وصاحبها فيعطيه صاحبه طعاما شهيا جدا. ترى هل يمكن لي أن أكون مثله؟ إنه كلب سمين جدا وضخم، يقترب منه قليلا. صباح الخير أيها الكلب الوسيم.
أهلا بك أيها الذئب.
ما أروعك، كلب سمين وجميل، لابد أنك تأكل كثيرا جدا.
شكرا لك أيها الذئب. أجل، إن صاحبي يعطيني الطعام في 3 وجبات.
في 3 وجبات؟ هي لك من كلب محظوظ، ليتني كنت معك أيها الكلب.
هل تود طعام مثلي والأكل الكثير؟
نعم.
ولتكون بصحة جيدة بدل هذا الهزال والضعف في جسدك؟
وكيف أكون مثلك أيها الكلب السمين؟ قل لي.
لن نفعل شيئا صعبا، فما عليك إلا أن تطارد اللصوص والمتسللين إلى منزل سيدك، وأن ترضي سيدك وتتبعه باستمرار يا صديقي، وسيقدم لك كل فضلات الطعام واللحوم وبعض المرح، ولن يمنع عنك شيئا.
صحيح.
نعم أحبتي، وهنا أخذ الذئب يتخيل السعادة التي سيكون فيها.
واو، الكثير من الطعام والشراب واللعب والراحة، ولا أحد يزعجني. أكل الكثير والكثير من بواقي الطعام لصاحبي. لماذا أصبح عنقك هكذا؟
ماذا تقصد أيها الذئب؟
إن عنقك أيها الكلب خالية من الشعر.
إنه ليس مهما أبدا.
ولكنه منظر غير متعارف، فلم أجد كلاب الغابة بهذا الشكل.
أجل أيها الذئب، إنه مكان الرباط الذي يقيدني به سيدي كما ترى أمام المنزل.
هذا يعني بأنك لن تجري وقت ما شئت؟
نعم صحيح، أجري وقت ما يأمرني سيدي بذلك.
وإذا وجدت اللصوص ماذا تعمل؟
لا أعمل شيئا سوى أني أبوح بصوتي وأخبر سيدي.
أتقصد أني لو جئت للعمل معك هنا سيكون هذا حالي؟
نعم بالتأكيد، ولكن لا يهم ذلك أبدا.
أن يتغير شكلك وتخلو رقبتك من الشعر لا يهمك؟
المهم أن أرضي سيدي ليطعمني.
إذا هذا هو ثمن الطعام.
هل قلت شيئا؟
لا.
إلى أين تذهب؟
أنا ذاهب.
تعال أيها الذئب، تعال وتخلص من الجوع والضعف. يكفي أن تطيع سيدي وتدفع اللصوص والحيوانات المفترسة من مزرعته.
إلى أين؟ كلا، إن الحرية شيء مهم جدا أيها الكلب السمين، ولن أستبدل حريتي من أجل بواقي الطعام. فالجوع أفضل بكثير من الشبع مع عدم الحرية والقيد. إلى اللقاء، إلى اللقاء.
أحبتي الحلوين، وبعدها ركض الذئب بعيدا عن الكلب عائدا للغابة ليبحث عن أي طعام يسد به جوعه، فقد فضل أن يعيش حرا بدل أن يأكل من بواقي طعام سيده وهو مقيد لا حرية له. أحبتي، فالحرية لا تعوض بثمن.
البرنامج أعد لنا أنشودة جميلة جدا، وأنا أطلب منكم أن تجلسوا جنب المذياع وتستمعوا إلى أنشودتنا الجميلة جدا. هيا يا أصدقاء، هيا إلى الأنشودة، الأنشودة الجميلة، هيا بنا لنستمع إليها يا أصدقاء.
شو حلوة هالبنت صغيرة مهضومة
وخيا
تسمع كلمة أمه وبيا تلعب هي وإخته وخيا
شو حلوي هالبنت أصدقائي الحلوين. ذات يوم وبينما كنت أكتب في الصف احتجت إلى ممحى. نظرت في حقيبتي فلم أرها، وعندما نظرت إلى صديقتي التي تجلس أمامي رأيت ممحاتي بيدها، فقلت لها أعطني ممحاتي، لماذا أخذتها دون إذن مني؟ إذا لم تعطني ممحاتي سأقول للمعلمة أنك أخذتها مني. فأعطتني الممحى وأخذتها وأنا أنظر إليها باحتقار. وعندما انتهت الحصص وأردت الخروج من المدرسة قلت لها لا تكلمني بعد اليوم، وتركتها ومشيت. ليس هذا كل ما حدث، سوف أخبركم بما قالته أمي عند عودتي إلى البيت، ولكن بعد فقرة اسأل وتعلم.
السلام عليك يا أبي.
وعليك السلام يا ولدي أحمد.
أبي.
نعم.
كيف تتسوس الأسنان؟
يا ولدي أحمد، في البداية أقول لك إن تسوس الأسنان عبارة عن أجزاء من الأسنان المصابة بالتعفن، والذي يتطور إلى ثقوب صغيرة أو كبيرة بشكل تدريجي.
وكيف يبدأ التسوس يا أبي؟
في البداية لا يكون التسوس مصحوبا بأي أعراض أو علامات، ولكن كلما اشتد التسوس تظهر أعراض مختلفة كآلام الأسنان وحساسيتها للمشروبات الحارة وكذلك الباردة وتورم اللثة وتجمع الخراج فيها.
ولماذا تتسوس الأسنان يا أبي؟
سبب تسوس الأسنان يا ولدي هو عدم العناية بتنظيفها بعد الأكل وتناول المشروبات والحلويات التي تحتوي على السكريات. هل تعلم لماذا؟
لا يا أبي.
لأن الفم كبقية أعضاء جسم الإنسان يحتوي على أنواع عديدة من الجراثيم المختلفة، بعضها ينمو ويتكاثر في بيئة تتواجد فيها الأغذية والمشروبات التي تحتوي على السكريات، وهذه الجراثيم يا ولدي تقوم بتحويل هذه المواد في حال عدم تنظيف الأسنان جيدا، تقوم بتحويلها إلى أحماض في غضون 20 دقيقة، وتتحول هذه الأحماض مع جزيئات الطعام واللعاب إلى مادة لزجة تغطي الأسنان، وتهاجم هذه المادة الطبقة الخارجية للسن أي المينا فتتآكل وتحدث فيها ثقوب صغيرة، وهنا ما نسميه تسوس الأسنان.
إذن التسوس يحدث في حال عدم تنظيف الأسنان يعني؟
نعم يا ولدي أحمد، نعم.
إذن أعدك أن أنظف أسناني كل يوم بعد الأكل، وخاصة بعد تناول الحلويات، كي لا تتسوس أسناني.
أصدقائي الحلوين، أخبرتكم أنه ذات يوم في الصف لم أجد ممحاتي في حقيبتي ورأيتها بيد صديقتي، فتشاجرت معها وأخذتها منها، لكنكم لا تعلمون بما جرى بعد ذلك. عندما وصلت إلى البيت قالت لي أمي:
هل أضعت اليوم شيئا يا نداء؟
قلت لها: لا يا أمي، لقد أخذ صديقتي اليوم ممحاتي بدون إذن مني، وأخذتها منها وتشاجرت معها. فقالت لي أمي بأن ممحاتي كانت قد وقعت من حقيبتي قبل أن أخرج من البيت وأعطتني إياها. قلت لأمي: أوه يا إلهي، وماذا سأفعل الآن؟ قالت أمي:
تعيدين إليها ممحاتها وتعتذرين منها.
أخ أخ أخ أخ أخ، كم خجلت من صديقتي وأنا أعيد إليها ممحاتها. لكنها قالت: الصداقة أهم من الممحات بكثير، ومنذ ذلك اليوم أصبحت من أعز صديقاتي. الحلوين، ما هو الباب الذي لا يمكنك أن تفتحه؟ نعم، ما هو الباب الذي لا يمكنك أن تفتحه؟ فكروا جيدا يا أصدقاء، وإن شاء الله ستصلون إلى الحل الصحيح بإذنه تعالى. كما سمعتم يا أصدقائي، فإن الصداقة أهم من كل شيء، ولا شيء يستحق أن نتشاجر مع أصدقائنا من أجله مهما كان غالياً. هل تريدون أن تعرفوا ماذا قالت ياسمين لجدتها اليوم؟ طيب هيا بنا إلى دنيا الحروف.
السلام على جدتي.
وعليك السلام يا حفيدتي.
كيف حال جدتي اليوم؟ هل هي مستعدة لتقديم معلومة جديدة في دنيا الحروف؟
الحمد لله، فأنا بخير وعافية يا عزيزتي، وطبعا المعلومة جاهزة دوما لك وللأحبة.
طيب، إذن سنسمع اليوم معلومة جديدة عن مدينة أخرى.
هذا صحيح، وقبل أن نبدأ الحديث علينا أن نرى ما هو حرف اليوم عبر دولاب الأحرف.
سأحرك الدولاب بنفسي يا جدتي ونرى حرف اليوم.
أحسنتي وبارك الله بك.
يا جدتي، لقد سقطت كرة حرف الباء من الدولاب.
صحيح يا عزيزتي، إنه حرف الباء، وأنا سأخذك إلى مدينة في محافظة بوشهر الإيرانية.
مدينة جديدة في محافظة بوشهر؟
نعم.
وما هي هذه المدينة يا جدتي؟
إنها مدينة بورازجان، المدينة القديمة التي جاء ذكرها في بعض الكتب التاريخية، وتعد ثانية أكبر مدينة بعد بوشهر في هذه المحافظة، وكما قلت لك تعد مدينة مهمة واستراتيجية.
مدينة بورازجان.
نعم.
طيب، هل يمكن أن تحدثين عن أهمية هذه المدينة؟
نعم يا عزيزتي ياسمين، فمدينة بورازجان تربط مدنا مهمة وكبيرة ببعضها البعض، مدينة شيراز وكازرون وبوشهر.
وهل فيها آثار تاريخية؟
نعم يا عزيزتي، أشهر معلم تاريخي في هذه المدينة هي قلعة بورازجان، وتوجد كذلك الكثير من المساجد القديمة التي يعود تاريخها إلى مئات السنين سابقا.
جميلة هذه المعلومات يا جدتي.
عزيزتي ياسمين، إن مدينة بورازجان من المدن الأولى في إنتاج التمر على صعيد إيران الإسلامية، حيث توجد الكثير من أنواع التمور المختلفة في هذه المدينة ويتم تصديرها إلى الخارج.
هذا رائع يا جدتي، إذن هواؤها حار في الصيف.
أحسنت يا حفيدتي، أصبحت تعرفين الأمور جيدا. بارك الله بك، بارك الله.
هذا بفضل الله وبفضل المعلومات التي كسبتها منك يا جدتي في هذه الفترة.
الحمد لله، الحمد لله.
أصدقائي، ما هو الباب الذي لا يمكنك أن تفتحه؟ هل عرفتم الحل؟ أحسنتم، الجواب هو الباب المفتوح. نعم يا أصدقائي، الباب المفتوح. وصلنا إلى نهاية حلقة أخرى من حلقات برنامج حديقة الأطفال. أتمنى أن تكونوا قد قضيتم معنا وقتا طيبا ممتعا نافعا ومفيدا إن شاء الله. انتظرونا في حلقة أخرى مع حديقة أخرى وفقرات جميلة أخرى. إلى اللقاء.
الله the almighty
الله الله
protect me and guide me
الله الله
oh to your love and mercy
الله الله
يا الله don't deprive me
الله الله
from beholding your beauty
الله الله
Oh my Lord, accept this plea
Allahu Allah Hasbi Rabbi Jalla Allah Allahu Allah Ma fi qalbi ghayru Allah Allahu Allah
نشان ہے
اللہ اللہ
اس کی سب نشان ہے
اللہ اللہ
سب دلوں کی جان ہے
اللہ اللہ حسب ربی جل اللہ اللہ اللہ ما فی قلبی غیر اللہ اللہ اللہ
Yüreklerin fenahı
Allahu Allah
İşit Allah derdimi bu ahlara Rahmeyle bağışla günahları Hayreyle hem akşam hem sabahları
Hasbi Rabbi Canla Allah Allahu Allah Ma fi kalbi gayrullah Allahu Allah
على هذا الدين
الله الله
واغفر لي والمسلمين
الله الله حسبي ربي جل الله الله الله ما في قلبي غير الله الله الله على الهادي صلى الله الله الله لا إله إلا الله الله الله
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية
سليماني منا أهل العراق
بسم الله الرحمن الرحيم وبه تبارك وتعالى نستعين مستمعينا الأفاضل في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أيها الأحبة نقرأ معكم صفحات من كتاب سليماني منا أهل العراق
وهو كتاب جمع كاتبه ومعده شهادات شخصيات عراقية عرفت الشهيد الفريق الحاج قاسم سليماني وعاشت معه أيام وساعات محنة توغل الإرهاب في الأراضي العراقية وسقوط الموصل، فشهدت عن كثب تفانيه من أجل الدفاع عن حياض الإسلام والمراقد المقدسة في العراق ودعم العراقيين في كفاحهم من أجل تحرير أرضهم التي دنستها عصابات داعش صنيعة الاحتلال الأمريكي.
شهادة للشيخ جلال الدين الصغير. تشرفت في يوم ما بزيارة الحاج قاسم لداري وكان يحمل معه بندقية صيد نوع بيرتا إيطالية الصنع. سألته عن سر هذه البندقية فأخبرني أنها هدية لأحد المقاتلين في الحشد الشعبي، فقلت له لماذا تحملها أنت معك؟ قال لي إن هذا المقاتل من مقاتلي أنصار العقيدة. سألت عن اسمه فعرفته من مقاتلين الأبطال من أهالي العمارة، وهو رامي سلاحي مدفع رشاش عيار 23 مليمتر. سألت الحاج قاسم عن سر الهدية فقال لي هذا المقاتل صمد صمود الأبطال أمام العجلة المفخخة، إحدى العجلات المفخخة التي هاجمتنا في تلال حمرين، قد استتر الجميع منها إلا هو بقي جالسا على سلاحه ويرمي اتجاه العجلة المفخخة، وكان يعرف أنها مفخخة وأن سلاحه لا يوقفها، لكنه أصر على عدم الانسحاب حتى انفجرت عنه بمسافة 50 مترا. كنت أنا بالقرب منه وكنت أظن أن هذا الشاب قد نال وسام الشهادة، لكن سبحان الله مع قوة الانفجار وقرب المسافة بينه وبين عجلة العدو المفخخة إلا أنه لم يصب بأذى وخرج سالما بعدما ظن الجميع بأنه قد استشهد. قلت للحاج قاسم يا حاج، وأنت ما الذي تفعله بحمرين ولماذا أنت قريب هكذا من خط الصد؟ لو لم يقف ذلك المجاهد وتصدى للعجلة المفخخة ربما نلت أنت وسام الشهادة بين المقاتلين. طبعا لم يجب الحاج قاسم وبقي صامتا ويبتسم. سألت المقاتل حميد وهو من الناس البسطاء لا يجيد القراءة والكتابة، كيف وقفت بالعجلة التي عليها سلاحك وبقيت ترمي على العجلة المفخخة وأنت تعرف بأن هذا السلاح لا يوقفها؟ لماذا لم تترك سلاحك وتخفي نفسك خلف الساتر أو الجبل؟ بقي حميد يبتسم وهو يقول شيخنا، كل المقاتلين عندهم سلاح يحملونه معهم عندما يركضون، أما أنا فسلاحي مدفع رشاش من عيار 23 مليمترا مثبت على العجلة التي أنا جالس أرمي منها، فكيف أتركها وأنهزم وفيها سلاحي؟ هذا هو سلاحي الشخصي، فإذا تركته يقولون حميد ترك سلاحه وهرب. قبلت حميدا على جبينه وقدمت له هدية الحاج قاسم سليماني تثمينا لموقفه البطولي. كنت برفقة سليماني أبو آمن الخقاني. كان الحاج قاسم سليماني مصداقا لقول الإمام أمير المؤمنين عليه السلام أخفى وليه في عباده، فكان بحق وليا من أولياء الله تعالى في الأرض. بحكم عملي كضابط عمليات في هيئة الحشد الشعبي، عملت لفترة ليست بقصيرة مع الحاج قاسم سليماني، هذا القائد العظيم الذي رأيت فيه ما لم أره طيلة حياتي. كان قائدا عسكريا محنكا، ومجاهدا فقيرا متواضعا، وعقلا إداريا فذا، وقلبا كبيرا يستوعب الجميع مهما كانت دياناتهم وقومياتهم. كان الحاج قاسم سليماني إنسانا بكل الكلمة. أنا على يقين بأن في كل شبر من أرضنا الحبيبة التي حررت ذكرى وموقفا للحاج قاسم سليماني. في عمليات شمال الرطبة بمحافظة الأنبار كان الموقف صعبا جدا. الحرب على محورين، محور مع الاحتلال الأمريكي وآخر مع داعش، وكل واحد منهما مكمل للآخر. أمريكا كانت وما زالت لا تريد لنا السيطرة على الشريط الحدودي بين العراق وسوريا، وذلك لتسهيل مهمة انتقال العدو بين البلدين، فهي لا تريد أي وجود لنا على الحدود. وأهم مرتكز لدينا في إنجاح العمليات في الشريط الحدودي هو تقدمنا في محور واحد مع الجيش السوري وفصائل المقاومة الإسلامية، كي لا يلتف العدو على أحدنا. أمريكا سعت بشتى الطرق على قطع الاتصالات بيننا وبين الجانب السوري، لكن حكمة وقيادة الحاج قاسم أكبر من أن تسيطر أمريكا وتفرض هيمنتها على قوة أو محور بقيادة الحاج قاسم سليماني، هذا القائد الميداني. في أحد الأيام جاءني نداء عبر جهاز المنادات العسكري بأن هناك ضيفا سيقدم عليكم يوم غد من الجانب السوري. حينها كنت أنا في مقر عمليات الحشد الشعبي بمطار H3. تحدثت مع المنادي وحددنا نقطة دلالة، وهي 68 كيلومترا شمال الوليد. في صباح اليوم الثاني توجهت أنا وآخران كانا برفقتي إلى المكان المتفق عليه، وفعلا حسب الإشارات والدلائل وصلت لنا عجلة نوع تويوتا بيكاب بيضاء اللون. ولما توقفت العجلة بجانبنا شاهدنا الحاج قاسم سليماني داخل العجلة مع اثنين من مرافقيه بمفردهم، كانوا قادمين من تلك الصحراء التي لا يعرف فيها العدو من الصديق. بالواقع تفاجأنا بأن يكون الضيف هو الحاج قاسم. توجهنا لأحد محاور الحشد الشعبي برفقة الحاج قاسم واستقررنا هناك. حينها كنا ننتظر وجبة الغداء من الدعم المركزي، وبعد مرور ما يقارب الساعة وصل لنا الغداء. كان مطبخ المجاهدين يبعد عن النقطة التي نتواجد فيها أكثر من 160 كيلومترا. تخيلوا طعاما في علب سفري يمر في طريق أكثر من 80 كيلومترا منه ترابي، فكيف سيكون حاله؟ أتذكر حينها أن الخبز صار يابسا من الهواء، والطعام مزج مع الرمل، فكنت أشعر بالخجل من أن نقدم هذا الطعام للحاج قاسم سليماني قائدنا وضيفنا. تناول الحاج قاسم الطعام وسط المجاهدين العراقيين بكل سرور، ولما انتهى من تناول الطعام وقف في منتصف المجاهدين من أجل أن يلتقطوا معا الصور للذكرى، فكان يقبلهم واحدا تلو الآخر، حتى أتذكر أنه كان يتحدث مع أحد مرافقيه قائلا: لا تتأخروا كثيرا هنا، لا أريد المجاهدين أن يقفوا تحت أشعة الشمس من أجلي.
أعزائنا المستمعين، كنا معكم في قراءة لصفحات من كتابي سليماني منا أهل العراق، وهو كتاب يجمع شهادات شخصيات عراقية عاشت مع الشهيد الفريق قاسم سليماني وشهدت عن كثب دعمه للعراقيين في تحرير أرضهم من عصابات الإرهاب وداعش. تأليف عماد سالم أبو لواء البهادلي، قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري، المنتج المنفذ حوراء بلال.
قلبك لا يقوى لا يتحمل أن يبقى في ضيق خصام لا لن يقهر. فطرتك تنادي بصفاء مهما يحصل. سامح واصفح أنت الرابح وغدا تؤجر. سامح أنت واصفح واغفر واعفو قدرك يعلو قلبك يصفو. سامح أنت الراغب. سامح وتعايش كي نرقى كي نصبح مجتمعا أقوى. نتحاور نختلف ولكن لا نتحامل. إنسانيتنا تدعونا أن نتواصل. إن لم يكن الأمر وفاقا فلتتقبل. سامح واصفح أنت الرابح وغدا تؤجر. سامح أنت واصفح واغفر واعفو قدرك يعلو قلبك يصفو. سامح أنت الراغب. سامح وتعايش كي نرقى.